من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المطلب 19، جريان قاعدة التجاوز عند الدخول في المقدمات. بحثنا فيما سبق عن جريان قاعدة التجاوز عند الدخول في أجزاء الأجزاء، كما بحثنا في الدرس السابق عن جريان قاعدة التجاوز عند الدخول في المستحبات. أما الآن فنبحث عن جريان قاعدة التجاوز عند الدخول في المقدمات، لا أجزاء ولا مستحبات. كما إذا شك المكلف أنه ركع أم لم يركع وقد هوى للسجود، ما وصل إلى السجود، إنما وصل إلى مقدمة السجود وهي لها الهوي. أثناء هوي ركعت أم لم أركع؟ والهوي ليس جزءا واجبا في الصلاة ولا جزء جزء ولا مستحب، إنما هو مقدمة للسجود. أو كما لو شك المكلف أنه سجد أم لم يسجد أثناء نهوضه للقيام، والنهوض للقيام ليس جزءا واجبا ولا مستحبا، إنما مقدمة للقيام. فهل تجري قاعدة التجاوز عند الشك في جزء مع الدخول في المقدمة أم لا؟ أقوال ثلاثة في المقام. القول الأول، ما تبناه المحقق الأصفهاني بلغك الله زيارة أصفهان. وقلنا المثل الشهير عند بلاد فارس، أصفهان نصف جهان أجر تبريز نباشا. المهم مولانا، الجريان مطلقا، فكما تجري قاعدة التجاوز عند الدخول في المستحب أو الواجب تجري عند الدخول في المقدمة، والدليل على ذلك الإطلاقات أو العمومات، كقوله في معتبرة زرارة، إذا شككت في شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. واضح الكلام؟ أو كل شيء شك فيه مما قد جاوز ودخل في غيره فليمضي عليه، فيصدق عنوان الدخول في الغير على المقدمة. على المقدمة، هذا دليل القول الأول. القول الثاني، تبناه جمع من العلماء كالشيخ الأعظم الأنصاري والمحقق النائيني والسيد الخوئي، وهو عدم جريان قاعدة التجاوز عند الدخول في المقدمات. فمن شك أنه ركع أم لم يركع أثناء هوي للسجود يرجع ويأتي بالركوع. من شك أنه سجد أم لم يسجد أثناء نهوضه للقيام يرجع ويأتي بالسجود. ويدل على ما ذكروه وجهان. الوجه الأول، ما ذكره الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه الشريف، وهو بأن الظاهر من الروايات الدالة على قاعدة التجاوز اختصاص القاعدة بالدخول في الأجزاء لا المقدمات. يمات. ولو عممنا سنعمم للدخول في المستحبات لا المقدمات. وهذا ما يظهر من الأمثلة المذكورة في معتبرة زرارة وإسماعيل بن جابر، حيث إن الأمثلة شك في الركوع بعد الدخول في السجود، أو شك في السجود بعد القيام، أو شك في القراءة بعد الركوع. لو عممنا للمستحب شك في الأذان بعد الدخول في الإقامة. ولا يوجد مثال واحد في المعتبرتين على الشك في شيء والدخول في المقدمة. وبناء على هذا الأساس تكون القاعدة الكلية المذكورة في معتبرة زرارة ومعتبرة إسماعيل بن جابر، هذه القاعدة الكلية: إذا شككت في شيء ثم دخلت في غيره، أو كل شيء شك فيه وقد دخل في غيره، ناظر إلى هذه الأمثلة وما يماثلها، وهو الدخول في الواجبات أو المستحبات. ولا نستطيع التعميم والتعدية للدخول في المقدمات، فإن هذه القاعدة الكلية ناظرة لتلك الأمثلة المذكورة في صدر الروايات. ويؤيد ذلك، يعني يؤيد ماذا؟ عدم جريان القاعدة في المقدمات. رواية أو معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي سأل الإمام فيها الصادق عليه السلام: رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا، فلم يدري سجد أم لم يسجد. يعني شك في السجود وهو في المقدمة أثناء الرفع، أثناء الرفع للسجد الثانية مثلا. قال: يسجد. ما اكتفى الإمام بالمقدمة. قلت: فرجل نهض من سجوده، نهض للقيام والنهوض مقدمة، فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدري أسجد أم لم يسجد. قال: يسجد، مو بسجد، يسجد، يسجد. واضح؟ خوف. فهذه الرواية تصلح كمؤيد لما فهمناه من معتبرة زرارة وإسماعيل بن جابر. وقوله سجد لو على نسخة سجد يعني بمعنى يسجد. فالتفت إن كنت من الملتفتين. ويلاحظ عليه بأن الأمثلة المذكورة في معتبرة زرارة وإسماعيل بن جابر شك في الركوع أم شك في السجود أم شك في الأذان لا توجب حمل الذيل على حدود الأمثلة. فلا مانع أن يذكر الإمام في صدر الرواية بعض الأمثلة ثم يأتي بقاعدة كلية تشمل الأمثلة وما هو أوسع من الأمثلة، خصوصاً إذا قلنا بماذا؟ بأن معتبرة إسماعيل بن جابر لسانه لسان عام، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره. إذن فلا نتقيد بحدود الأمثلة وانحصارها في الواجبات مثلاً والمستحبات، بل المناط على الشك في شيء والدخول في غيره مما لا ينبغي الدخول فيه. ومن أتى بالمقدمة فقد دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه، كما يقول سيدنا السيستاني. وأما بالنسبة إلى معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله الواردة في السجود، فهناك ما يعارضها مما هو وارد في الركوع، وهذا الوارد في الركوع يصبح كشاهد لما استفدناه من أن القاعدة عامة للمقدمات، حيث جاء في معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، هذا معتبرة أخرى، يسأل الإمام عليه السلام: رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع، شك في الركوع وهو أثناء الهوي للسجود، قال قد ركع، قد ركع، ما قال ركع يعني يركع، قد، وقد تحقيقية أنه ركع، قد ركع، فاعتبرت المكلف الشاك في الركوع الهاوي للسجود يعني الذي في المقدمة قد أتى بالركوع. فهذه تؤيد ما استفدناه أن القاعدة عامة، فالتفت لذلك. الوجه الثاني: الانصراف. الانصراف حيث يشك في صدق الدخول في الغير على المقدمات. لا تلعب بالجوال، حيث يشك في صدق الدخول في الغير على المقدمات. يا مولانا الجليل، باعتبار أن المقدمات ليست من أجزاء الصلاة، بل وليست من ما أمر به في الصلاة، ليس مأمورا بالمقدمات، لا على أنها واجبة ولا على أساس أنها مستحبة، فلم يأمر الشارع بالهوي إلى السجود، ولم يأمر الشارع بالنهوض إلى القيام، فالهوي للسجود والنهوض للقيام ليس من الواجبات ولا من المستحبات، فليس مأمورا بها في الصلاة. فالروايات إذن منصرفة عن المقدمات، فقوله إذا شك في شيء ودخل في غيره لا يشمل الدخول في المقدمة، كل شيء شك فيه أو شك فيه مما قد جاوز ودخل في غيره لا يشمل الدخول في المقدمة، لأن الدخول في الغير ناظر للمأمور به، والمقدمات ليس مأمورا بها. ولو قلت بأن الأمر بالشيء أمر بمقدماته، فإذا أمر الشارع بالسجود أمر بمقدمة السجود وهي الهوي، وإذا أمر الشارع بالقيام أمر بمقدمة القيام وهو النهوض. إن قلت هكذا قلت ذكر في بحث مقدمة الواجب أن مقدمة الواجب واجب عقلا لا شرعا، فلا حاجة لأن يأمر الشارع بالمقدمة لأن العقل يحكم بها، فلو حكم الشارع بوجوب المقدمة شرعا وأمر بها شرعا للزمت اللغوية لكفاية الحكم العقلي، فلا يوجد أمر شرعي بالمقدمة دمات. وإذا لم يؤمر بها شرعا فإذا الروايات منصرفة عما لم يؤمر به. ويلاحظ عليه: لا نسلم بهذا الانصراف المزبور، فإن قوله إذا شككت في شيء ثم دخلت في غيره مطلق، يشمل الواجب والمستحب والمقدمة، وقوله كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره أيضا عام، يشمل الواجب والمستحب والمقدمة، فالمناط على الدخول فيما لا ينبغي الدخول فيه، ومن دخل في المقدمة فهو دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه. إذا فكلا هذين الوجهين المذكورين ليس تامين أو ليس تاما،
وقد يذكر وجه ثالث وهو القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من إحراز الإطلاق، حيث إن القدر المتيقن في مقام التخاطب في هذه الروايات ناظر إلى الواجب والمستحب، فلا يشمل المقدمات، فلا نستطيع التمسك بالإطلاق. والجواب
لا يقيد العموم.
أحسنتم، لا يمنع من إحراز العموم القدر المتيقن في مقام التخاطب، ولو قلنا أنه مانع من إحراز الإطلاق بناء على مبنى الآخوند الخراساني طبعا ومبنى السيد السستاني إذا كانت الروايات في مقام الإفتاء للتعليم، لكنه لا يمنع من إحراز العموم، فنتمسك إذن بمعتبرة زرارة، عفوا إسماعيل بن جابر التي هي وردت بلسان عام. القول الثالث والأخير التفصيل، وهو ما تبناه سيد المدارك، جعل الله المدارك حاضرة عندك. ففي بعض المقدمات تجري قاعدة التجاوز، وفي بعض المقدمات لا تجري قاعدة التجاوز. فتجري قاعدة التجاوز عند الشك في الركوع مع الدخول في مقدمة السجود، من شك في الركوع وهو هاوي للسجود فهنا تجري قاعدة التجاوز، وأما من شك في السجود أثناء النهوض فلا تجري قاعدة التجاوز. إذن فنقول بالتفصيل، أرجوك يا سيدنا يا سيد المدارك لما فصلت؟ يقول الروايات معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله هي الفيصل بيننا وبينكم، فعندنا معتبرتان لعبد الرحمن بن أبي عبد الله، المعتبرة الأولى هي التي دلت يا موالين الأعزاء على عدم جريان قاعدة التجاوز لمن شك في السجود. لاحظ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل رفع من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا، يعني وهو رافع شك، أنا سجدت سجدتين أم سجدة؟ فإذا سجد يحتاج أني أسجد، فهذا الرفع يعتبر مقدمة، مقدمة لجلسة الاستراحة قبل أن يستوي جالسا، فلم يدري أسجد أم لا، قال يسجد. قلت فرجل نهض، قال عليه السلام يسجد. فدلت هذه المعتبرة على أن من شك في السجود ودخل في المقدمة التي بعد السجود عليه أن يتدارك ويسجد. ولكن هناك معتبرة أخرى لعبد الرحمن بن أبي عبد الله نفسه، قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أهوى إلى السجود، أهوى إلى السجود، فلم يدري أركع أم لا، يا أم لا، يركع استفهام، قال قد ركع. فدلت إذن على جريان قاعدة التجاوز في الركوع عند الشك بعد الدخول في المقدمة مقدمة السجود. هذا هو الوجه للتفصيل الذي ذكر سيد المدارك، قال أنا لا أعبأ ولا أمنع من الجريان، لكن المشكلة الروايات، عندنا رواية، إذن لماذا نقول بالجريان مطلقا كالقول الأول الذي تبناه الأصفهاني وأيضا السيد السيستاني، ولماذا ننكر الجريان مطلقا كالشيخ الأعظم والنائيني والسيد الخوي؟ بل نقول بالتفصيل.
تعارض
بين الروايتين. لماذا تعارض؟ هذه في الركوع موضوعها وتلك في السجود موضوعها.
الكلام بس الكلام في الأجزاء.
الكلام قصدك في المقدمات، الدخول في المقدمة. فإذا قلنا المقدمة لعل خصوصية للركوع، لمن شك في الركوع ودخل في المقدمة يجري التجاوز، لعل الشرع يعبدنا بذلك. ومن شك في السجود ودخل في المقدمة التي تلي السجود لا يجري التجاوز. نعم. فلو كان الموضوع واحد، هذه في الركوع وقالت تجري، وتلك في الركوع وقالت تجري لا تجري، أو واحدة في السجود قالت تجري والأخرى في السجود أيضا وقالت لا تجري، نقول تعارض. لكن يقول السيد سيد المدرك لا، ما لا معنى للتعارض، الموضوع مختلف، هذه موضوعها الركوع وتلك السجود. إلا أن تلغي الخصوصية تقول لا خصوصية للركوع والسجود إلا بالتي واللتين، نقول تعارض. إذا إلا بالتي واللتي سنقول تعارض، نعم يتساقطان إن قلنا مثلا بعدم وجود مرجح، ثم نرجع للعموم الفوقاني. لكن الموضوع مختلف يا مولانا.
يقول بأنه هذا ذكر الركوع أو ذكر السجود هو غير بيان محتراسي أساسا، ليس في تفريق ما بين السبوة
الرباطين. الأصل الاحترازية في القيود، القيود عند الشك أنها احترازية أو توضيحية، فالأصل في القيود الاحترازية لا التوضيحية مولاي، إلا أن تأتي قرينة على أن القيد توضيحي. سيد المدارك، سيد المدارك، سيد العاملي، المهم مولانا. ولكن أشكل على كلامه بعدة إشكالات من قبل الأعلام. الإشكال الأول، ما ذكره المحقق النائيني أعلى الله مقامه حيث أفاد بأن معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله الواردة في الركوع مطلقة، رجل أهوى إلى السجود، هذه مطلقة، أهوى إلى السجود يعني سواء وصل إلى حد السجود أم لم يصل، ما بينت أنه لم يصل إلى حد السجود، فهي مطلقة، دلت على أن الرجل إذا أهوى إلى السجود لا يتدارك الركوع، يمضي على الركوع، يعتبر قد ركع، سواء وصل إلى حد السجود أم لا، فهي مطلقة. فبما أنها مطلقة نقيدها بمفهوم معتبرة إسماعيل بن جابر، حيث إن معتبرة إسماعيل بن جابر جاء فيها إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، هذا المنطوق، إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، بالمفهوم إن شك في الركوع ولم يسجد فلا يمضي، هذا بالمفهوم، إن شك في الركوع بعدما سجد يمضي، يعني بالمفهوم إن شك في الركوع ولم يسجد بعد فليتدارك، هذا مفهومها. فبمفهوم معتبرة إسماعيل بن جابر نقيد إطلاق معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي دلت على أن من أهوى إلى السجود سواء وصل إلى حد السجود أم لم يصل، فعلى كل حال يمضي في الركوع، نقول هذه مطلقة فنقيدها بتلك. ما تقولون يا أهل الفهم يا أهل الفقه؟ فهل ما ذكره المحقق النائيني تام بأن الرواية مطلقة، رجل أهوى إلى السجود يعني مطلقا سواء وصل إلى حد السجود أم لم يصل إلى حد السجود مطلقا، فإذا كانت مطلقة تقيد بمعتبرة إسماعيل بن جابر بمفهومها إنه إذا لم يصل أو تقبلون بكلامه؟ تقبلون، ما عندكم جواب يعني. ويلاحظ عليه أنه لو سلمنا جدلا بالإطلاق المزبور، لو سلمنا بالإطلاق المزبور أن قوله رجل أهوى إلى السجود يشمل من وصل إلى حد السجود ولم يصل أو لم يصل إلى حد السجود، لو سلمنا بالإطلاق، مع أنه قابل للمناقشة، إذ إن الظاهر من قوله رجل أهوى إلى السجود فشك، يعني أثناء الهوي شك ولم يصل إلى حد السجود، لكن لو قلنا مطلقة، لو قلنا جدلا، وإلا قابل للمناقشة حتى في الإطلاق، لأن قوله أهوى إلى السجود يعني شك وهو في الهوي لا أثناء السجود، لكن لو سلمنا فنقول بأن معتبرة إسماعيل بن جابر إن شك في الركوع بعدما سجد ليس لها مفهوم حتى نقيد بمفهومها الإطلاق. هل الجملة الشرطية لها مفهوم أم لا؟ ما رأيكم؟ لازم تحقق المسألة في علم الأصول. الجملة الشرطية لها مفهوم أم لا؟ فيمكن المناقشة في أصل الكبرى أن الجملة الشرطية ليس لها مفهوم، ليس لها مفهوم كما تم تحقيق ذلك في محله. ثم لو تم لها مفهوم، لو قلنا بالكبرى يعني أن لها مفهوم، لكن في بعض الموارد ليس للجملة الشرطية مفهوم في بعض الموارد، ومن هذه الموارد هذا المورد كما أشار سيدنا السيستاني أدام الله ظله، قال لا يحرز المفهوم لهذه الجملة الشرطية، حيث إن الجملة الشرطية التي لابد أن يكون لها مفهوم تتقوم بعناصر ثلاثة: موضوع، محمول، شرط. مثلا إن جاء زيد فأكرم، عندنا شرط إن جاء، موضوع زيد، محمول أكرم، فهنا إذا لم يجئ زيد لا يجب الإكرام، هذه لها مفهوم. أما القضية الشرطية التي ليس لها إلا شرط ومحمول مسوق لتحقق الموضوع هذه ليس لها مفهوم، مثل إن ولد زيد فاختنه، إن ولد زيد فاختنه. أحسنتم، فالانتفاع عقلي، إن لم يولد لا تقتل، أحسن سالبة بانتفاع الموضوع. فهنا السيد السيستاني على كل الأحوال ذكر أنه يشك في تحقق المفهوم لهذه الجملة الشرطية، فلعل قوله بعدما سجد هذا من الملابسات، يقول علم من الملابسات للجملة الشرطية وليس جملة مستقلة. على كل الأحوال المهم أنه قابل للمناقشة من حيث المفهوم، الجملة الشرطية هذه قابلة للمناقشة. الشرط إن شاك في الركوع، إن شاك في الركوع، هذا الشرط. فليمضي، هذا المحمول، إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي. الشرط إن شك في الركوع، المحمول فليمضي، الموضوع مثل شك المكلف، بس يقول هو بعدما سجد، هذه لعلها من الملابسات ليست يعني قيدا احترازيا بعبارة أخرى. فلاحظ وتبصر، على كل حال المسألة استظهارية. الإشكال الثاني ما ذكره سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف من التفريق بين أهوى إلى السجود بلفظ الماضي ويهوي. لاحظ العلماء ماذا يقولون. يقول السيد الخوئي أعلى الله مقامه: بما أن الرواية قالت أهوى إلى السجود، شك في الركوع وقد أهوى إلى السجود، يقول أهوى ذا فعل ماضي، فأهوى إلى السجود يعني وصل إلى حد السجود وليس في المقدمة، يعني وصل إلى حد السجود. أما لو قالت الرواية رجل شك في الركوع وهو يهوي إلى السجود، فرق بين الفعل المضارع والفعل الماضي، فالفعل الماضي يدل على تحقق الوصول إلى السجود، فليس هو شك في الركوع أثناء المقدمة بعدما وصل، بل بعدما وصل إلى السجود. أما لو قالت الرواية رجل شك في الركوع وهو يهوي إلى السجود، فهذه أوضح في أنه شك في الركوع وهو في المقدمة، فهنا نقبل. لكن الرواية جاءت بلفظ الماضي، يعني كأنما شك في الركوع بعدما وصل إلى حد السجود، لذلك قالت تجري قاعدة التجاوز. والسجود من شك في السجود وهو في المقدمة قلنا ماذا؟ لا تجري قاعدة التجاوز، إذن لا تجري قاعدة التجاوز في المقدمات. أما في السجود لأن معتبرة عبد الرحمن دلت على ذلك، أما في الركوع لأنها قالت أهوى إلى السجود ما قالت يهوي، واضح؟ وأهوى ظاهرها أنه وصل إلى حد السجود. ما رأيكم في هذا الكلام الخوئي العظيم؟ ممتاز.
وهي من ذلك الشيخ من بأنه ينظر إلى العرف ما يحتاج الدخل مغوي ولا تنظر إلى العرف،
ها؟ يرجع إلى العرف. والسيد أخوي يعني جايب من كيسه من جيبه أيضا من العرف، هو يقول العرف إذا قال أهوى يعني وصل إلى حد السجود، إذا قال يهوي يعني ما بعد يصل إلى حد السجود. دقة إيه دقة، هي دقة عرفية، إيش المشكلة؟ ويلاحظ عليه بما لاحظ السيد السيستاني، ها؟
استظهار.
هذه ملاحظة سيستانية بأنه كلامك يا أستاذي سيدي الخوي على عيني وعلى رأسي صحيح بأن أهوى ظاهرة في أنه وصل إلى حد السجود، لو كنا والفعل الماضي بحد ذاته فالظاهر أنه يعني تحقق الأمر المقصود، لكن بما أن مقامنا بما أن مقامنا من المركبات الاستمرارية، فالمركبات الاستمرارية يصح الإتيان بالفعل الماضي بمجرد الشروع فيها حتى مع عدم الوصول إلى الغاية والنهاية. والهوي إلى السجود هذا من المركبات الاستمرارية، هوي ثم سجود يعني عمل استمراري، فيقال هوى إلى السجود بمجرد الشروع فيه، من قبيل أن نقول ذهب زيد إلى كربلاء، والذهاب إلى كربلاء من المركبات الاستمرارية يحتاج إلى قطع مسافة وطي عشرات الكيلومترات، فنقول ذهب مع أنه فعل ماضي ذهب إلى كربلاء بمجرد شروعه في الذهاب حتى لو لم يصل إلى كربلاء. كذلك يقال رجل شك في الركوع وقد هوى إلى السجود بمجرد شروعه في الهوي، يصح ذلك وليس بالضرورة أنه وصل إلى الغاية والنهاية وهي السجود.
إذن فالصحيح أن نقول بأن قاعدة التجاوز تجري في المقدمات مطلقا إلا ما دل عليه الدليل، والدليل إن دل في خصوص الهوي إلا ما استثناه الدليل، والدليل استثنى من شك في السجود، من شك في السجود فقط لا نجري قاعدة التجاوز كما قال سيد المدارك. فلاحظ وتبصر إن كنت من المتبصرين. طبعا هناك بعض الإشكالات الأخرى ما أشرنا إليها، قيل بأن الرواية معرض عنها، هذا إشكال، لكن لم يثبت الإعراض عن هذه رواية السجود. وقيل بإشكال آخر وهو أن الرواية قالت هوى للسجود أو قالت هوى إلى السجود، فارق بين للسجود وإلى، لكن ليس لها أهمية كثيرة. إذن فالحاصل والله أعلم أن قاعدة التجاوز تجري حتى في المقدمات إلا ما دل عليه الدليل الخاص، والدليل الخاص دل في خصوص ماذا؟ من شك في السجود ودخل في المقدمة، فهذا يتدارك ولا يكفي الدخول في المقدمة. أما الركوع فلا مانع من جريان القاعدة عند الدخول في المقدمة، والحمد لله رب العالمين.